الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله ولا إله إلا
الله.
الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في دروس الحلقة الأولى للشهيد الصدر رحمة الله عليه، وبينا في الدرس الأول مقدمات المقدمة الأولى، مقدمة عقلية بأن الإنسان آمن بهذا بوجود خالق، والإيمان بوجود خالق يستتبع الإيمان بما يأمرنا هذا الخالق لكمالنا، وبما أن لا نستطيع أن نتوصل إلى مراد الخالق في جميع الأمور باعتبار أن الأدلة التي جاءتنا منه جل جلاله عن طريق نبيه صلى الله عليه وآله اكتنفت بالغموض، وكونها فيها تعرضت بعض الأمور للدس والتكذيب، والبعض الآخر للسرقات، والبعض الآخر لبعدنا عن عصر النص، فالتجأنا إلى علم. هذا العلم يقوم هو بترتيب جميع هذه الأمور، وكان علم استنباط الأحكام الشرعية والتي يقوم بها الفقيه، ثم بعد ذلك هذا الفقيه من خلال جهده وتعبه يحصل لنا الأحكام الشرعية، وهذا الحكم الشرعي تارة يكون دليل محرز، وأخرى يكون أصل عملي. من خلال هذه القواعد واستنباط الأحكام الشرعية هناك بعض الأمور المشتركة التي تقع في كل عملية من عمليات الاستنباط، في أغلب عمليات الاستنباط، هذه ما أسميناها بالعناصر المشتركة. هذه العناصر المشتركة حتى لا تتداخل العلوم، بما أن ذلك العلم علم الفقه يتحدث مع النص ومع النص الديني والإجماع والعقل، يعني الأدلة الشرعية، هذا الآخر هو يرتب الفقيه وضعه اللي هو أسميناه بعلم الأصول. لذلك اضطررنا إلى أن نوجد علم، هذا العلم فقد وظيفته أنه يكون مختص بالعناصر المشتركة التي تقع في استنباط الأحكام الشرعية، حتى يتوصل المجتهد إلى الحكم الشرعي بوفق الضوابط، ولا يكون هناك استحسانات ذوقية بحسب ما هو يرى. لا، عندنا ضوابط، فكل حكم حينما يأتي هذا فيه مقدمات عقلية ومتفق عليها وفيها ضوابط، هذه الضوابط إذا كانت مشتركة فقد بحث عنها في علم الأصول. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة، في هذا الدرس راح نبين تعريف علم الأصول. أنت قبل أن تدخل إلى أي شيء لابد أن تفهم ما هو، يعني يقولون التصور مقدم على التصديق، يعني هذا أخذته المفروض في علم المنطق، أنه قبل أن تحكم على شيء أو قبل أن تلج في شيء ما لابد لك أن تتصور هذا الشيء، والتصور إنما يكون عن طريق التعريف، يعني من خلال التعريف، من خلال تعريف هذا الشيء أنا يمكنني أن أتصوره. مثلا أقول ما هو الإنسان، هذا المثال معروف أنه حيوان ناطق، حيوان يعني جسم نام حساس متحرك بالإرادة مفكر، فأنا من خلال ذلك حكمت على الإنسان وتصورته. ما هي النفس؟ النفس هو جوهر مجرد عن المادة ذاتا متعلق بها فعلا، فتصورت حتى قبل أن أحكم عليها. فمقدمة لأي عملية ما ينبغي على الإنسان أن يتصور. كذلك في العلوم، في العلوم أيضا ينبغي لنا أن نتصور ما هو هذه العلوم. فإذا تصورنا هذه العلوم إذن يمكننا من خلال تصورنا لهذه العلوم أن نتبين أو يتبين لنا حتى يتضح لنا هذا العلم وفائدته لنا وأهميته لنا. فأولا في كل خطوة لابد لنا من تصور هذا العلم من خلال تعريفه. طبعا هذا ما يطلق عليه بعض الحكماء بأنها الرؤوس الثمانية للعلم. رؤوس الثمانية للعلم: تعريف العلم، فائدة العلم، رتبة العلم، الغاية من العلم، هدف العلم، منهج العلم. هذه تسمى بالرؤوس الثمانية. هنا أيضا جريا على سيرة الحكماء قام السيد الشهيد رحمة الله عليه وأيضا فقهاؤنا الأعلام في هذه المسألة: لابد أن يعرفوا هذا العلم. فنحن قلنا سابقا أن هناك بعض العناصر المشتركة تقع في الاستنباط الأحكام الشرعية، فإذا من خلال ذلك يمكننا أن نستدل ونستنبط أن التعريف علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. فإذا العلم هو علم. بأي شيء متعلق العلم؟ العناصر المشتركة. أي عناصر مشتركة؟ تقع في استنباط الأحكام الشرعية. فإذا العلم هو جنس باعتبار أن جميع العلوم هي علم. عناصر المشتركة، العناصر المشتركة هذا أيضا يكون بمثابة عرض عام. يمكن أن عناصر مشتركة في أي شيء، عندنا عناصر مشتركة هنا هناك. وحينما حددها في عملية استنباط الحكم الشرعي صار هذا توضيح لما هو مراد من هذا العلم، العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. السيد الشهيد يقول: حتى نستوعب هذا التعريف لابد لنا من أن نستوضح ما هو المراد بالعناصر المشتركة. من أجل ذلك يبين لنا بعض الأمثلة. يقول: افترضوا أنه هناك عندنا بعض الأسئلة قد واجهناها. السؤال الأول: لو رمس الصائم رأسه في الماء، يعني خلى الصائم رأسه بالماء، شنو حرام عليه لو مو حرام؟ هاي وحدة، هذا المثال، هذا السؤال الأول. هذا من يجيب عليه؟ يجيب عليه الفقهاء. جيد. سؤال الثاني يقول: لو ورثت مالا من أبي، واحد ورث مال من أبوه الله يحفظ آبائكم، واحد ورث مال، هذا المال هل يجب فيه الخمس أم لا؟ هذا السؤال أيضا. واضح؟ إذن السؤال عن حكم شرعي. الثالث: هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ أكو مرة تبسم ومرة قهقهة، قهقهة يعني ضحك مع صوت، هل تبطل؟ هذه الأسئلة من خلال وضوح أنها هي أسئلة فقهية. فإذا أراد الفقيه أن يجيب شي يقول مثلا، الأول يقول يحرم رمس الصائم رأسه في الماء مثلا. ليش؟ يقول: لأن كان عنده رواية مثلا، كما ذكر هنا أن هناك رواية، هذه الرواية تقول: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، المحرم اللي رايح للحج والصائم الصائم العادي بعد. يقول: وبما أن النهي، يعني لا يرتمس، الإمام يقول لا يرتمس، النهي يدل على أن هذه المسألة حرام. فإذا صار عندنا دلالة النهي على الحرمة. واضح؟ زين. الثانية يقول بأن أيضا يجيب عنها بأنه جاءت رواية علي بن مهزيار بأنه تحديد الأموال بالخمس، ويقول من غير أب ولا ابن، فيقول هنا لا يجب عليه الخمس، فاستدل من ظهور هذه الرواية. والثالث يقول: نعم، إذا قهقه المصلي فإنه يبطل الصلاة. ليش؟ لأن عنده رواية عن الإمام الصادق يقول القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. فإذا صار عنده روايات، من خلال الروايات بيّن الموقف العملي. نلاحظ أنه هذه الروايات مختلفة، واحدة في باب الإحرام والصوم، الثانية في باب الميراث، الثالثة في باب الصلاة، ولكن روايات مختلفة، ولكن هناك بعض الأمور اشتركت في كل هذه الروايات. مثلا ظهور، نقول حينما يقول صعيد أو يقول تراب، ما هو الظاهر من التراب؟ التراب الظاهر من عنده أنه هذا اللي هو موجود على سطح الأرض، صعيد اللي هو الغبار على سطح الأرض مثلا. يقول هذا بحسب العرف، المراد منه هو هذا الشيء، فمن خلال الظهور أنا حكمت على هذه المسألة، من خلال ظهور لا يجب حكمت على هذه المسألة، من خلال قوله لا يرتمس، النهي يدل على الحرمة، فمن خلال ظهور بعض الكلمات في الروايات أنا حكمت بأي شيء، حكم الفقيه بتلك الأحكام. فإذا هناك استنادات استند بها الفقيه إلى بعض الروايات، وهذه الرواية ينبغي أن تدرس بصورة خاصة باعتبارها تابعة لحكم الفقه، ولكن من خلال هذه الدراسة يتضح لنا أن هناك بعض الأمور مشتركة، كما تنفع في حرمة الربا أو حرمة القهقهة أو حرمة رمس الجسم، كذلك رمس الرأس، كذلك تفيد في عدم وجوب الخمس في الإرث وهكذا. يقول هذه الرواية إذا ناقشناها ولاحظناها هناك عندنا تنقسم فيها قسمين، قسم عناصر خاصة، يعني شنو خاصة؟ يعني هاي داخلة فقط في هذه الرواية، مثلا القهقهة، خل القهقهة ما استخدمها في رواية الصوم ولا استخدمها في رواية الخمس، فقط في رواية الصلاة. مثلا رمس الرأس لا استخدمها في رواية الصلاة ولا في رواية الإرث. هذه عناصر خاصة، وعندنا عناصر عامة مشتركة. هذه العناصر المشتركة يقول السيد رحمة الله عليه هي هذه التي تقع في موضوع، أو هي تعتبر في علم الأصول. من الذي يبحث عنها؟ يبحث عنها علم الأصول. خلنا نطبق ونبين في الأثناء. تعريف علم الأصول، وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ أنه عندنا عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ووضعنا لها علم، وضعنا لها علما خاصا وهو علم الأصول الفقه. هذا علم الأصول الفقه يهيئ القواعد لعلم الفقه حتى يستخدمها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية. وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. علم بالعناصر المشتركة، مو المشتركة أو المشتركة، لا، المشتركة يعني التي تقع تشترك في أكثر من قاعدة، في أكثر من بابين. يقول ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. يقول ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية، يعني عملية الاستنباط، في صيغ مختصرة. مو عبالكم أنه الفقيه هكذا بهذه السهولة، لا، هذه فقط للتمثيل حتى يكون الطالب في عنده وضوح لهذه المسألة، لكي نصل لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ ثانيا: هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ ثالثا: هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ يقول: فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإجاب، وأنه يحرم الارتماس على الصائم. هذا هل يحرم على الصائم؟ يقول: نعم يحرم. ويستنبط ذلك بالطريقة التالية، هنا باعتباره فقيه فرح يستنبط لنا حكم شرعي. يقول الفقيه ماذا يقول؟ يقول: لقد قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه، يعني الإمام سلام الله عليه، قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. بس هنا في هذه الرواية ما عندنا حرمة، قال لا يرتمس. إذن هاي خلوها ببالكم. والجملة بهذا التركيب، يعني لا يرتمس في العرف العام على الحرمة، وفي الجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. هاي خلوها ببالكم، أنه عندنا عرف عام وعندنا حرمة تدل في العرف العام، فإذا في العرف العام تدل على الحرمة، هذا خلوها ببالكم. وراوي النص يعقوب ابن شعيب ثقة، هذا عنصر آخر. هاي صار ثلاثة: العرف العام، الحرمة، الثقة. والثقة وإن كان يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب واعتبره حجة. سيأتي بعد ذلك خبر الثقة. والنتيجة هي أن الارتماس حرام. شوفوا هنا استخدم ثلاث أمور: الأول العرف العام، الثاني أنه الحرمة، الثالث الثقة. هذه الأمور خذوها، نخليها على جانب، ننتقل الآن. ويجيب على السؤال الثاني: ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ قل: لا يجب. لأن عند رواية لأن روايتي علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب. يعني واحد هو قاعد واتصلوا به قالوا له: أبشر ورثت اليوم مليون دولار. هذا غير محتسب، يعني ما كان يدري، لأن هذاك واحد عنده قرايبه من رابع أقارب وما عنده وريث سوى هو، وهذا غير محتسب. هنا غير محتسب عليه الخمس في هذه الرواية: من غير أب ولا ابنين. بعد شوفوا: والعرف العام. كرر هاي المسألة. إذن العرف العام وقعت في الرواية الأولى، والعرف العام وقع في الرواية الثانية. والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه. جيد. والراوي ثقة وخبر الثقة حجة، والنتيجة هي أن الخمسة في تركة الأب غير واجب. إذن استخدم أن العرف العام يفهم من هذه الجملة عدم الوجوب، هاي الثاني، والثالث أيضا أن الراوي ثقة. شوفوا هاي هذه العناصر المشتركة، نفس تلك العناصر المشتركة. هناك عرف عام وحرمة وثقة، هنا عرف عام وعدم وجوب وأيضا ثقة. ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإجاب، يعني نعم. بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. زين، هذه رواية، ماذا يقول؟ والعرف العام، اجعل العرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها. إذن عندنا عرف، فهم العرف العام أن الصلاة تبطل بها. وزرارة ثقة، وخبر الثقة حجة. الثقة بما أنه ثقة، هل يبلغك كل ثقة؟ لا، الثقة الذي أخبرني عن معصوم، الثقة الذي جاءني برواية، مو أي ثقة، حجة. فالصلاة مع القهقهة باطلة. إذن واضح. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة، اللي هو حرمة الارتماس وعدم وجوب الخمس والقهقهة مبطلة، نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه: الصلاة، الميراث، الصوم. وإن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة، هذه رواية زرارة، هذه رواية يعقوب، هذه رواية، هذه أدلة مو دليل واحد بل مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكل هنا راح يبين الأمور الخاصة بالرواية. ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه. هذا دراسته بدقة، أين؟ في علم الفقه بعد، لأنها خاصة في أي شيء؟ في واقعة معينة، مو عنصر مشترك. ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم. هذا قلت لكم خلوا جوها خاط، هذا العرف العام، يعني كيف أفهم، ما هو المراد من هذه الرواية؟ أنظر إلى العرف العام، ماذا يفهم العرف العام الذي خاطبه بهذه الرواية، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. هذا نسميه حجية الظهور العرفي. العرف ماذا يفهم؟ فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، في هذه الأمور الثلاث. وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجية خبر الثقة، فإنه لأنه زرارة ثقة، لأنه يعقوب ثقة، لأنه علي بن مهزيار ثقة، أنا أخذت بقول الثقة، فهذا عنصر مشترك أن خبر الثقة يؤخذ بقوله. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. فهنا يبين لي العناصر المشتركة والعناصر الخاصة، ونعني بالعناصر الخاصة هنا راح يوضح لنا ما هو المراد من العناصر الخاصة تلك، ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، ما دخلت في الإرث، ما دخلت في القهقهة، ما دخلت في الحيض، ما فقط كانت وظيفتها بيان حكم الشرعي للارتماس، رمس الرأس في الصوم، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار دخلت في الإرث، ورواية زرارة دخلت في القهقهة. واضح؟ ثم بعد ذلك ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عملية استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. فإذن العناصر المشتركة هي القواعد العامة اللي تدخل في أكثر من عملية، تدخل في الفقه، تدخل في الصوم، تدخل في الصلاة، تدخل في الحج، تدخل في الزكاة، تدخل في الميراث، وهكذا تدخل في الزواج، في الطلاق. هذه الأمور إذا دخلت في أكثر من مورد من الموارد، هذا نسميه نسميها قواعد مشتركة. قواعد مشتركة تقع في عملية استنباط الحكم الشرعي. زين، الآن حينما عرفنا أن هناك عناصر مشتركة، هناك عناصر خاصة. وفق ما تقدم وبينت لكم سابقا أن الفقه ما هي وظيفته؟ هل وظيفته عناصر خاصة أم مشتركة؟ الفقه وظيفته عناصر خاصة، والأصول وظيفته العناصر المشتركة. لذلك وضعنا كل علم على حدة باعتبار أن اختصاص الفقه يختلف عن اختصاص الأصول. يقول: وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألتين، وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة. بعد ينظر هذه الرواية، أولا ينظر إلى أنه هل هذه الرواية، هل هذا المحدث لهذه الرواية هل هو ثقة أم لا؟ ثم أيضا ينظر ما هو المراد العام، الفهم العرفي، ماذا يفهم من هذه الرواية؟ هل يفهم الوجوب؟ يفهم الحرمة؟ يفهم الإباحة؟ هذه في كل مسألة يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها، حتى نشوف أنها ثقة أم لا، كل رواية خاصة. بعد ذلك حينما يبين أنه هذا ثقة، عند مقدمة أصولي أن خبر الثقة حجة مثلا، بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور، ينظر أن هل الظهور حجة؟ هل هذا ظهور؟ ما هو ظاهر من هذه الرواية؟ الفقيه يقول ظاهر من هذه الرواية أنه لا ترتمس يعني حرمة الارتماس. بعد الأصول شو يقول؟ والظهور حجة. يقول البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، يعني وظيفة علم الأصول مو فقط تحديد العناصر المشتركة، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها، والعلاقة بينها يعني يحدد درجة استعمالها، أين تستعمل وما هي العلاقة إذا تعارض، إذا قدمنا، إذا غير ذلك من الأمور، كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. إذن من خلال هذا الدرس تبين لنا أن هناك عناصر مشتركة تقع في عملية الاستنباط، كالظهور، الفهم العرفي للظهور، وكحجية خبر الثقة والثقة، وهناك عناصر خاصة كالقهقهة وكالصعيد وكالميراث وغير ذلك. دور الأصولي في العناصر المشتركة يبين حجيتها ودرجة يعني أقوائية أي العنصر على الآخر، ودور الفقه في العناصر الخاصة. وبقية الكلام إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.